Adam bukan terlalu waktu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أسرار الطهارة، وهذا هو القسم الرابع من الموضوع، وأرجو تتحملونها من قد الموضوع يطول بعض الشيء، وطبعا بعد أسرار الصلاة أكثر وأكثر يطول من هذا. فإن شاء الله يكون عندكم صبر، إن شاء الله تكون الدروس نافعة للإخوان إن شاء الله. وصلنا إلى أسرار الدخول، عفوا، أسرار الدخول إلى دار الخلاء، باعتبار أنه يوجد تطهير أيضا في دار الخلاء، فعلماء الأخلاق أيضا يتناولون هذه الأسرار. أخذنا استفادتين في الأسبوع الماضي. الاستفادة الأولى أنه عندما يكون الإنسان في قضاء حاجته يتذكر حاجته ونقصه، وأنه محتاج إلى غني وهو الله عز وجل. الاستفادة الثانية أن المؤمن حينما يقضي حاجته يرى أن هذا الطعام ينقلب إلى فضلات وقاذورات يتأذى منها، فيعلم أن الدنيا هذا هو مصيرها، وأن هذا الجسد سوف يتعفن ويتحول إلى تراب، فلا يأخذ من الدنيا إلا ما كان ضروريا في حركته إلى الله عز وجل. هذا ما قلناه في الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع أكمل هذه الاستفادة الثانية. ما هي اللذة الحقيقية التي يشعر بها الإنسان؟ هل هي لذة الطعام، ولذة الطعام مقتصرة على اللسان فقط، الجوف البطن لا يفرق بين الطعام الحلو والطعام المر، فقط اللسان، هناك هذه الحليمات الموجودة على اللسان تشعر بهذه اللذة أو بالطعام المر، أما ما ينزل إلى البطن الإنسان لا يشعر، يعني هذا البطن لا يشعر بأن هذا الطعام حلو أو مر. فإذن هذا التعب والجهد العالمي على الطعام فقط من أجل الشعور باللذة على اللسان، مو أكثر من هذا. وهذه اللذة تستمر ثواني معدودة، الإنسان ينتهي من الطعام بعد هذه اللذة راحت، ولكن تظل تبعات هذا الطعام. في البحار في رواية هذا الراوي يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل كان موجودا هناك، قال الرجل: فالإنسان يكون على تلك الحال أثناء التقلي ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه، لأنه في حال التخلي الإنسان ينظر إلى هذا الذي يخرج منه. فيقول الإمام عليه السلام: إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على تلك الحال سنيا رقبته. ثم قال: يا ابن آدم، انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر إليه. هذا الإنسان في دار الخلاء هناك ملكان موكلان به يثنيان رقبته حتى ينظر إلى ما يخرج منه، فيقولان: انظر إلى هذا الطعام الذي كنت تأكله وما كنت تكدح له في الدنيا، هذه هي النتيجة، أنها فضلات وقادورات. الدنيا عند أهل الآخرة والمسافرين إلى الله عز وجل. الإنسان هو مسافر إلى الله بطبيعته، وهو سفر إجباري على الإنسان، ولكن هذا السفر يستطيع الإنسان أن يجعله اختياريا، هو يختار أن يسافر إلى الله. وإن شاء الله أتناول هذه النقطة، قضية السفر إلى الله، في أول بحث الصلاة، أن الإنسان كيف يكون مسافرا، وما هي الأشياء التي تطلب منه حتى يستفيد من الصلاة في العروج إلى الله عز وجل، لأن الصلاة معراج المؤمن كما في الروايات. فهذا الذي يريد أن يكون من أهل الآخرة مو من أهل الدنيا، يقولون هكذا أن الدنيا بالنسبة لهم من باب المقدمة بقدر الضرورة. إذن هذه الدنيا بكل ما فيها من مصادق هي من باب مقدمة للحركة إلى الله عز وجل، ولكن هذه المقدمة يأخذها المسافر إلى الله من باب الضرورة، مقدار الضرورة فقط. لكن أهل الدنيا يطلبون هذه الدنيا من باب أنها معشوقة لهم، يحبون هذه الدنيا، فهذه الدنيا بالنسبة لأهل الدنيا عبارة عن هدف، أما بالنسبة لأهل الآخرة عبارة عن وسيلة. فإذا الإنسان يريد أن يعرف أنه من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، لابد أن يراجع نظرته إلى الدنيا، كيف ينظر إليها؟ هل ينظر إليها على أساس أنها هدف، أو على أساس أنها وسيلة؟ فإذا كان ينظر يطلب هذه الدنيا من باب الهدفية يكون من أهل الدنيا، وإذا كان يطلبها على أساس أنها وسيلة يكون من أهل الآخرة. فأهل الدنيا، الدنيا تكون عندهم للدنيا، وأهل الآخرة يتخذون الدنيا وسيلة إلى الآخرة، فتكون الدنيا للآخرة بواسطة. هذه الدنيا يستطيعون الحصول على رضا الله عز وجل. هذه الدنيا كما في الروايات هي مزرعة للآخرة، الإنسان يزرع هنا ويحصد هناك، فالحصاد هناك. فإذا في الآخرة ما يحصل عليه الإنسان يقال له احصد ما كنت تزرع في الدنيا، لأن الدنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة، من جهة توجد الدنيا ومن جهة أخرى توجد الآخرة، والنتاج هناك. إنسان ما يعمله في الدنيا ينعكس في الآخرة، فإذا هناك الحياة والعقارب والجنة والنار هي عبارة عن أعمال الإنسان، ولكنها تتصور بصور مختلفة. في الدنيا العمل له صورة معينة، هذا العمل ينقلب إلى صورة أخرى في الآخرة، فالعمل الصالح ينقلب إلى أشجار في الجنة، العمل السيء ينقلب إلى حيات وعقارب سواء في عالم البرزخ أو في عالم الآخرة. هناك هذه النار عبارة عن انعكاس لأعمال الإنسان، والجنة عبارة عن انعكاس لأعمال الإنسان، مو أكثر من هذا. فإذا الإنسان هو الذي يبني جنته ويبني ناره. فإذا أنت الآن تزرع هذه الآخرة، فالإنسان يبني هذه الجنة بيده ويبني النار بيده. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا. تبي الدنيا تضر الآخرة، تريد الآخرة تضر بالدنيا، فمن أولى بالإضرار؟ فيقول الإمام عليه السلام: فأضروا بالدنيا فإنها أولى بالإضرار. الإنسان هل يضر بالدنيا؟ نعم، حتى يحصل على الآخرة يحتاج إلى أن يتنازل عن بعض الأشياء، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، فلا بد أن الإنسان في هذه الدنيا يحصل أكو صعوبات تواجهه إذا يريد أن يكون من أهل الآخرة. أما إذا يريد أن يتمتع بالدنيا فقط من أجل الاستمتاع فهذا ما رح يشعر بتعب، لأن هدف هذه الدنيا فقط. قلنا في الأسبوع الماضي أن ما هو معنى الزهد؟ أن الدنيا لا تنقلب إلى هدف، أو أن الدنيا لا تنقلب إلى هدف. إذا الإنسان يريد أن يكون زاهدا في الدنيا، هذه الدنيا تكون وسيلة إلى الآخرة، ويأخذ من الدنيا بقدر الحاجة إذا كان يتعامل مع الدنيا على هذا الأساس هو يكون إنسان زاهد. مو هذا التصور الموجود عن الزهد أنه ملابس مرقعة الإنسان أشعث أغبر، لا، إنسان يريد أن يكون زاهدا في الدنيا ما تحصل عنده تعلقات قلبية، ومعنى التعلق القلبي أن الدنيا تنقلب إلى هدف، ويصير عند الإنسان تعلقات قلبية. حينما نقول تعلق قلبي تعلق قلبي، يعني الإنسان يحول هذه الوسائل الموجودة في الدنيا إلى أهداف. أما إذا كان يحولها إلى وسائل للحركة فيكون إنسانا زاهدا. والإنسان الزاهد هناك يحصل على نتيجة من زهده. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من زهد في الدنيا ما عنده تعلقات قلبية يأخذ بقدر الحاجة، لا يحول الهدف، لا يحول الدنيا إلى هدف بل إلى وسيلة. فإذا كان كذلك في تعامله مع الدنيا ونظرته تكون نظرة إيمانية إلى الدنيا، في هذه الحالة يحصل من الزهد على هذه النتيجة. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، كن إنسانا حكيما، وأنطق بها لسانه، فلسانه ينطق بالحكمة، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. هذه العيوب التي تسبب أمراض قلبية للإنسان، أمراض نفسية للإنسان، الله عز وجل لأنه زاهد في الدنيا يعرف أن هذا الأمر يؤثر على قلبه سلبيا، وأن الأمر الثاني يؤثر على قلبه إيجابيا بالنسبة لحركته إلى الله عز وجل، فيأخذ هذا الذي يحركه باتجاه الله ويترك ذاك الذي يؤثر عليه سلبيا. وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. إذا الإنسان يريد أن يحصل على أن يكون سالما في الآخرة لابد أن يكون في الدنيا زاهدا. والإنسان يراجع نفسه، يعني هذه الليلة كل إنسان يراجع نفسه، خل يسأل: هل أنا عندي تعلقات قلبية بمصادق الدنيا؟ وهذه الأمور، أكو بيت أكو سيارة، أمور موجودة حوله، هذا المعاش الشهري الذي يدخل إليه، يراجع أنه ما هي العلاقة الموجودة مع هذه الأشياء؟ هل هي فقط وسيلة لقضاء حاجة، أو أن الإنسان هذا هدف بالنسبة له؟ الإنسان الآن يقال له: لماذا تريد أن تكون مهندسا طبيبا؟ نظر إلى المعاش إلى المنصب مثلا. إذا كان نظر إلى المعاش والمنصب يكون نظرة دنيوي. نعم، إذا يريد أن يستفيد من هذه الوظائف لخدمة المؤمنين ونظره إلى الله عز وجل يتقرب بهذا العمل إلى الله، نعم هذا العمل يكون عملا أخرويا. أما إذا فقط الهدف أنه ينظر إلى الدنيا للهدف الدنيوي، هذه الشهادة ما لها قيمة أخروية، إذن ما راح يكون عنده رصيد أخروي. نعم رصيد في الدنيا، قد في البنك عنده حساب مثلا، ولكن في الآخر رصيده صفر. في رواية أخرى نتكلم عن الزهد، ما دام أننا تكلمنا قليلا عن قضية دار الخلاء، وهذه الاستفادة الثانية أن الإنسان ينظر إلى طعامه يتحول إلى فضلات حتى يكون زاهدا في هذه الدنيا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. فإذا الإنسان يريد هذا الخير المقفل عليه لابد أن يكون زاهدا في الدنيا، فإذا لم يكن زاهدا في الدنيا ما يستطيع أن يحصل على الخير. والخير في منطقنا شنو؟ المال، الدنيا، البيت. ولكن الخير مو هذا في الروايات. الخير الإيمان، التقوى، الزهد، وهذه الأشياء التي الناس قد يزهدون فيها هي تعتبر خير بالنسبة للإنسان، ما يكون له تأثير أخروي هذا الذي يكون خيرا للإنسان. أما الذي يكون له تأثير دنيوي ما يعتبر خير. فإذا الخير الذي يريده الإنسان ما يكون له أثر أخروي فيكون خيرا للإنسان. فهذا المال تارة قد يكون نعمة للإنسان إذا استفاد منه كوسيلة، وتارة قد يكون نقمة على الإنسان لأنه ينقلب يوم القيامة إلى حياة وعقارب بالنسبة له إذا لم يجعل هذا المال في مواضعه التي يريدها الله عز وجل. ثم قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا. متى تشعر بحلاوة الإيمان؟ ما تهتم بالطعام الذي تأكله، مو بالضرورة أن يكون لذيذا على اللسان. وطبعا الأكل من باب المثال، لأن المثال الأبرز. ما هو أبرز مثال للدنيا؟ الطعام. فإذا لا يبالي من أكل الدنيا، من شرب الدنيا، من وسائل النقل في الدنيا، المهم أنه يستفيد منها كوسائل، مو بالضرورة أن يتفاخر بالسيارة التي يركبها، هو يحتاج إلى وسيلة نقل. فإذا لا يبالي من أكل الدنيا. إذا يريد أن يشعر بحلاوة الإيمان، وإحنا ليش ما نشعر بحلاوة الإيمان؟ نحن نصلي نصوم، ولكن لأننا قلوبنا يوجد فيها تعلق بمصادق الدنيا فما نشعر بحلاوة الإيمان. صلينا وأجلنا الصلاة إلى بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، ما عندنا هذا الإقبال على العبادة. والإنسان يصلي قد لا يشعر أنه صلى أو لم يصلي، لا يفرق عنده الوضع. لذلك أوضاعنا ما تتغير، أوضاع المؤمنين ثابتة سنة بعد سنة، مواسم حج، مواسم الصوم، وتأتي هذه المواسم وتنتهي مواليد أهل البيت وفيات أهل البيت عليهم السلام، وندخل الحسينيات، ندخل المساجد وكأننا أوراق كربون الآن وبعد سنة نفس الشيء، وأوضاعنا ثابتة ما تتغير، أوضاع المؤمنين بشكل عام. ما ننظر إلى أوضاع الفرد فرد، نعم قد بعض الأفراد يستفيدون، أكو تحرك عندهم، ولكن بشكل عام أوضاع المؤمنين ثابتة ما تتغير. والدليل أنه يوجد عندنا فقراء في بلدنا من المؤمنين وماك واحد متصدي لقضاء حوائجه، والمعاشات تجري في أيدينا، وهذه الأموال إلى نص الشهر ما عندنا، ما عندنا، الرجل يشتغل والمرأة تشتغل، وإلى نص الشهر يقول ما عندنا شيء من هذا المال، من هذا المعاش. وهكذا أوضاعنا. فإذا من يريد أن يشعر بحلاوة الإيمان، هذه التعلقات القلبية بالدنيا لابد أن يزيلها، تتحول الدنيا إلى وسيلة لحركة الإنسان باتجاه الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. ليش ما نشعر بحلاوة الإيمان؟ لأننا مو زاهدين في الدنيا، عندنا تعلقات قلبية. وحيد التعلق القلبي يعني تحويل الدنيا إلى هدف لا إلى وسيلة. فإذا قلوبنا ما تزهد في الدنيا، نتعلق بالدنيا، بمصادق الدنيا، تفكيرنا يكون منصبا على الدنيا،
هذا الإنسان إذا كان بهذه الطريقة يأتي إلى الصلاة يقول الله أكبر وفكرة بعد الدنيا، ما يستطيع أن يتخلى عن الدنيا حينما يدخل إلى الصلاة، يظل يفكر بالقسيمة، يفكر بالبيت، يفكر بالسيارة، يفكر بمعاش آخر الشهر وهذه القضايا الدنيوية، يفكر بروح السوق يشتري، والمرأة وراها عرس الآن تفكر بالعرس ماذا تشتري من ملابس، وإلى هذه الأفكار الدنيوية التي تأتي للإنسان أثناء صلاته، والشيطان هم شاطر بالصلاة، كل فكرة يريدها يأتي لك في الصلاة، حتى الأفكار اللي أنت أصلا ما ملتفت لها قبل الصلاة في الصلاة يأتي بهذه عشرات الأفكار التي تربطك بالدنيا. وراجع نفسك شوف بالصلاة كم موضوع أنت تفكر فيه، 30-40 موضوع 50 موضوع، وكل المواضيع مواضيع دنيوية، لأن الشيطان يريد أن يشغلك عن الدنيا، فهذه الصلاة لا تكون معراجا إلى الله عز وجل، ما تصعد إلى الله بواسطة هذه الصلاة. نعم الإنسان يأتي بحركات الصلاة بأقوال الصلاة، ولكن هذا ظاهر الصلاة، لا يستفيد من الصلاة في العروج إلى الله عز وجل، يعني لا ينتقل من درجة إيمانية إلى درجة إيمانية أعلى، يظل ثابت وضعه الإيماني في درجة واحدة. وهي الصلاة الآن الإنسان كم 20-30 سنة يصلي، ولحد الآن هذه التعلقات القلبية موجودة في الدنيا، والإنسان يصل يصير كبير في العمر 60-70-80 سنة ورجله عند القبر، ولحد الآن عنده تعلقات دنيوية، تجد أنه إذا كان تاجرا لحد الآن يسعى في تجارته، مع أنه في هذا العمر بعد الآن مفروض يتفرغ للآخرة، يمهد قبره أنه قريب من القبر، وتجد أنه سوق المناخ الضغط يرتفع مع السوق وينزل مع السوق، وهو الآن بال60 وبال70 ولحد الآن تفكيره في الأسهم، إذن متى تعمل لآخرتك؟ ويقول الإمام الباقر عليه السلام مخاطبا جابر بن عبد الله الأنصاري، إحنا الآن فقط لو نقتصر على قراءة الروايات لكان المجلس نافع. يقول يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا، هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ شنو الدنيا؟ طعام تأكله، ثوب تلبسه، وعندك زوجة وأولاد موجودين وبيت موجود وسيارة وأكثر من هذا. لما نقول دنيا دنيا دنيا، الإنسان إما 300 متر عنده ولا 400 متر ولا 500 متر ولا 1000 بعد، مو أكثر من هذا، يعني هذا الجهد الذي يبذله في الدنيا على 400 متر مربع من الأرض فقط، وكل أمواله وكل معاشه وكل جهده على هذه 400 متر، وآخر شيء رح ينزل إلى قبر نص متر في مترين، وذاك البيت الدائم للإنسان، وهذا البيت سوف يزول، فالإنسان قد يدخل إلى بيت يعجب بأنه بيت فاخر، اغمض عينك قل بعد 30 سنة هذا البيت كيف يكون، هذا الجمال الموجود في هذا البيت بعد 30 سنة يؤول هذا البيت إلى الخراب. والدنيا كلها سوف تكون إلى خراب، فالإنسان هنا دوره أن يبني قبره، يبني آخرته، لأن الدنيا زائل، وناس كثيرون كان عندهم مليارات من الدولارات أين ذهبوا؟ وهذه المليارات انتقلت إلى الورثة، وبعضهم يحط الوصية للقطط والكلاب اللي عنده كما في الجرائد. فيقول هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ ويقول الإمام الباقر عليه السلام، وهذه النصيحة هم لنا احنا، فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، اعتبر الدنيا أنك تنزل في مكان ثم ترتحل عن هذا المكان،
تصوير أكثر بعد، أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. إذن كل الدنيا كأنك الآن عايش في حلم، أكو أموال إيدك، تقوم من النوم أنت قابض على إيدك وماكو شيء بيدك. هذه هي الدنيا، واقعنا هكذا. لأن الإنسان إذا نام استيقظ، عفوا إذا مات استيقظ، لأنه نائم الآن عايش في حلم، عايش في أحلام، يريد أن يبني المستقبل ويبني ويبني. وآخر شيء سمعت عن بعض المؤمنين بنوا بيوتهم وأسسوا بيوتهم، لكن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى وما سكنوا في هذا البيت. يعني هذا الجهد الذي كان يبذله سنتين ثلاثة من أجل هذا البيت ما استطاع حتى يلتذ بالدنيا بهذا البيت. نأتي إلى الاستفادة الثالثة من وجود الإنسان في دار الخلق. رح نأتي إلى 11 استفادة من وجودنا في دار الخلق، فما بالك بالأماكن الأخرى. الاستفادة الثالثة، لأنه أنتم كرامة بالحمام، هذه الاستفادة، فما بالك أن الإنسان بعد يتعامل مع الدنيا أشياء ثانية. الاستفادة الثالثة أن الإنسان في دار الخلاء يستسلم للروائح الكريهة. هذه الروائح الصادرة من الفضلات التي تكونت من الطعام والشراب، ورائحة القاذورات من المستحيل أن تكون طيبة. لذلك يستحب أن يتقنع الإنسان في دار الخلاء، يتلسل حتى هذه الروائح لا تدخل إلى دماغه. لكن حماماتنا معطرة الآن، مو مثل السابق. فيصير عنده عملية الربط بين هذه الحالة التي يعيشها، هذه الروائح الكريهة، وروائح المعاصي. حتى المعاصي لها روائح، أهل العرفان يعرفون، يعرفون هذا من أهل المعاصي أو لا، ورواح تصدر عند الإنسان. أحد الأخوة الأعزاء، أحد العلماء موجود من المعاصرين، يقول مرة كنت ماشي عند واحد من أهل البسطة، كان عندهم شايفين في قم بسطات موجودة في الشارع يبيع. يقول مريت أنا مرة عنده، فهذا نادالي، يقول أكو ريحة طيبة صادرة منك، تستعمل شنو نوع العطر اللي تستعمله؟ قال أنا ما استعمل عطور أصلا يعني. قال لا، أكو ريحة طيبة صادرة منك. ما قال له شيء هذا العالم، مش عنا. هذا العالم كان مداوم على صلاة الليل، وإن كان من أهل البسطة، أهل البسطة، ولكن ظهر أنه من أهل العرفان مو من أهل البسطة، أنه يستطيع أن يشم روائح الناس. قال لي كنت مداوم في ذاك الوقت على صلاة الليل، ما كان الطفل ليليا، ويقول اعتقد ان هذه الرائحة من هذه الصلاة. فالمعاصي لها روائح، الطاعة لها رائحة. لا يتوقع الانسان ان تكون اثار الاعمال القبيحة اثار حسنة، كما ان الفضلات لها روائح كريهة، كذلك المعاصي. هذه الأعمال القبيحة التي يقوم بها الإنسان لها آثار ظلمانية على القلب. أثر الظلم هو ظلمة القلب، وظلمة القلب تنعكس في القبر إلى ظلمة القبر. إذن هناك علاقة بين الدنيا، عالم البرزخ والآخرة، ما يبنيه الإنسان يحصد هناك. فظلمة القلب تسبب ظلمة القبر. عصرة القبر أيضا نتيجة، في رواية أن عصرة القبر نتيجة الكفر بالنعمة، أن الإنسان لا يستعمل النعمة في
مواضعها التي يريدها الله عز وجل، يسرف يبذل في هذه النعم. فهذا انعكاسه في القبر أن الإنسان يعصر عليه حتى تتداخل الأضلاع بعضها ببعض، لهذه الدرجة الإنسان يتصور. ولكن في بعض الروايات يقول أن الذي يموت بين زوال الشمس في يوم الخميس ويوم الجمعة هذا الإنسان يكون لا يعرض لعصرة القبر. كذلك من يلقن قبل إنزاله إلى القبر أيضا لا يتعرض إلى عصرة القبر، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا وأنه يكون عاصي. بعده لمجرد هذا التلقين بعد هو يقول أنا ما أتعرض لعصرة القبر. هذا الوقت ننتهي إن شاء الله، فنكمل في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.